نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله.
الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على النبي الأكرم. مرحبا بمحبي القراءة وعاشق الكتب في برنامج الخزانة الذي يأتيكم يومي السبت والأربعاء الهوائي مباشرة مع فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن سالم البطاطي. حياكم الله شيخنا الغالي.
أهلا وسهلا، حياك الله وبياك يا ولدي.
نرحب بكم أعزائي المشاهدين وبأسئلتكم على رقم الواتساب الذي يظهر لكم على الشاشة. شيخنا، هذا أخونا يسأل يقول: نرى مؤلفات في حصر وتعداد كتب بعض الأئمة المكثرين من التصنيف، ما فائدة هذا النوع وهذا التأليف وهذه الطريقة في التأليف؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، هذا يستفيد منه طالب العلم الذي سيشتغل بآثار هذا العالم أو بتحقيقات هذا العالم. ومثل هذه التحقيقات أو هذا النوع من التأليف سيعرف معاصرا بالبيبلوغرافيا. البيبلوغرافيا هذه عبارة عن حصر وجرد لمصنفات عالم، لمحتويات مكتبة خاصة، مكتبة عامة، أيا ما كان. هذا النوع أيضا من المصنفات أو من التأليف صار أحيانا يأخذ رسائل علمية، لكن تكون المطلوب من الباحث بعض الأعمال الزائدة عن مجرد الوصف، يكون فيها شيء من التحليل، شيء من إفادات معينة حول ما طبع، ما لم يطبع، ما نوع المخطوط، تصنيفه، سنة تأليفه، أشياء يعني أشياء زيادة تفيد إفادات زائدة. فهي الحقيقة مفيدة جدا للمشتغل بالتحقيق وبآثار العالم الفلاني، وأيضا مفيدة خاصة في قضية لو كانت دراسة في تمحيص ما ينسب للمؤلف على الصواب وما نسب إليه على الخطأ. وهذا من مفادات مثل هذه العهود، لأن فيها نوع من الاستقصاء والتتبع ليعرف ما هو حقيقة ينسب إليه وما هو نسب إليه خطأ وهو ليس له، وما كان منها مستلا من كتب له، هو له المستل هذا لكنه جزء وقطعة من الكتاب الكبير. شوف، هذه فوائد إنما يعني يرصدها طالب العلم في مثل هذه الكتب المطولة إذا صار لها نوع من الجدولة والجرد والبيوغرافيا لأحد العلماء. فأنا أوصي بها لما فيها من الفائدة، لكن للمشتغل بهذا النوع من البحث العلمي. أما عامة طلبة العلم ويعني ولغير المشتغلين بمثل هذه الفنون فإن لا تنفعهم بشيء، لا تعود عليهم بشيء من فائدة علمية، يعني ليست شيئا مما يضاف إلى علوم الشريعة، لا علوم آلة ولا علوم غاية، لا ذا ولا ذا.
شيخنا، ممكن يعني بعض العلماء المكثرين من التصنيف مثل ابن تيمية أو ابن القيم أو ابن الجوزي قد يعني ينظر في هذه الكتب طالب علم سيقف على عناوين ربما هو يحتاج هذه العناوين لكن هو لا يدري أن الإمام ألف في هذا العنوان.
أي تمام، ممتاز. ليش أقول لك هذه من الإفادات التي فيها؟ طبعا ما سوف يحصله المتخصص في ذلك والراغب في هذا النوع الذي له نوع من الاشتغال به أشياء كثيرة سيخص، وترى تستطيع أن تفرع الفوائد عليها شيء كثير جدا. حتى أنه بعض الذي كتب معاصرا في مثل هذه الأنواع سبحان الله إفادته عالية، و يعني الذي يسر هذا الأمر وجود فهارس مخطوطات سواء مطبوعة أو حتى مرفوعة على النت، أفاد جدا في تمحيص تحقيق بعض الكتب المخطوطات، النسبة الصحيحة من عدمها، مقابلة أوائله وأواخره، وعثور على نسخ أخرى أيضا. مهما تقصوا في الاجتماع أو في جمع النسخ إلا أن سبحان الله كلما ظهر عندنا شيء من الفهارس يظهر فيها إفادات جديدة في مثل هذا النوع.
شيخنا،
للتوفيق أيضا في هذا.
وبعضهم يعني ربما يعني لما بدأ بالتأليف في هذا وحصر مؤلفات عالم معين كان هذا مدخل له لاشتغال بتحقيق تراث ذلك العالم، وجد أنه لم يخدم هذا العالم.
أي أو طبعا هذا أحيانا يكون صحيح، ولا ترى يا ولدي أكثر من صنف في هذا لا يشتغلون بهذا. يعني أنا من اللي أعرفه ممن وقفت على من صنفوا في هذا الباب لا أعرف مشتغلوا بتراث هذا العالم، قليل من اشتغل مثل ذلك. يعني أخونا فضيلة الشيخ صالح الأزهري اللي مر معنا سبق وداخل معنا في برنامج جزاه الله خير، لما اشتغل بمؤلفات ابن عبد الهادي المشهور بن المبرد سار له وحصر مخطوطات وبدأ يتكلم عنها وأشياء من عند هذا القبيل صار حصل له نوع من الاشتغال ببعض المؤلفات التي رأى أهميتها وحسن ما فيها من الجمع وحسن التبويب والاستنباط ونوادر الكتب التي كان يستقي منها، لأنه كان صاحب مكتب عظيم ابن عبد العهد رحمة الله عليه. فشوف هذا كان له باعث حقيقي، وخاصة وقف على نسخة أصيلة كانت كل ما اشتغل عليها بخط المصنف أصلا، وهذا غاية ما يطلبه ترى المحقق يعني في هذا الباب. القص ترى قليل من رأيته، يعني من صنف في مصنفات ابن الجوزي وجمعها ما اشتغل بمصنفاته.
عبد العظيم الديب هل لما ألف في فقه إمام الحرمين بعد ذلك حداه إلى أن يحقق نهاية المطلب؟
لا، هو أصلا رحمة الله عليه الشيخ عبد العظيم الديب رحمة الله عليه أصلا كان همه منصب إلى الجويني، لكنه لما صنع كتابا بيوغرافيا في مؤلفات الجويني، الجويني ما صنعه فيه، لكن أصلا كان منكبا عليه، لأنه سبحان الله أحيانا ولدي إذا عرفت العالم طريقته وأسلوبه ماذا كان يكتب، اطلعت على مصنفاته تعرف أنت تعرف أشياء كثيرة فيما يدور، حتى أحيانا بعض العبارات الغامضة تعرف تفسيرها أو مراده منها من أجل كتبه الأخرى. فهو كان منصب أصلا على الجويني، فأخرج الغياثي وأخرج هذا وغيره من الكتب أيضا رحمة الله عليه. ولا أدري هل ترك شيئا مخطوطا للجويني أو لا، أنا ما أدري عن هذه المعلومة، لكن أرجو إن كان قد ترك أن يعني ألا يتركون ورثته، يتركون مثل هذا العمل وإخراجه ويبادروا بطباعته ويجعلون أحد إن كان ليس من أهل العلم يجعلون أحد من أهل العلم يشرف على مثل هذا العمل حتى يخرج على الصواب كما أراد محققه رحمة الله عليه. نبدأ.
بسم الله.
بسم الله. هذا يا ولدي كتاب من كتب شيخ الإسلام تيمية رحمه الله. شيخ الإسلام رحمه الله ألف في أبواب الإيمان كتابين كبير وصغير. الكتاب الصغير الذي عرف بذلك سماه الإيمان، الذي عرف باسم الإيمان الصغير، وهو على الصواب عند بعض الباحثين أنه هو الإيمان الأوسط، وطبع ترى هو مطبوع في ضمن مجموع الفتاوى، ثم طبع في رسالة علمية رسالة دكتوراه باسم شرح حديث جبريل لأخونا الحبيب علي الدكتور علي بخيت الزهراني وفقه الله، وطبع في دار ابن الجوزي. المقصود والكتاب الثاني الإيمان الكبير، وفي الكتابين في كل واحد منهما فيه أشياء لا توجد في الآخر، ولهذا لا يستغنى بالكبير عن الصغير أو عن الأوسط، بل ها هنا مسائل وها هنا مسائل، وإن كان الغالب مشترك أيضا. هذا الكتاب الذي بأيدينا وهو سار يعرف بهذا الإيمان الكبير لشيخ الإسلام تيمي رحمه الله، متوفى عام 728 للهجرة رحمه الله. وهذا كتاب الإيمان الكبير قام أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الشبراوي بن أبي المعاطي المصري وفقه الله بتحقيقه وإخراجه، وأخرجه على ثلاث نسخ خطية، وكل النسخ الخطية الثلاثة كلها متأخرة الحقيقة، لكن جعل الأولى منها هي الأصل وفي التحقيق لأنها مقروءة على العلامة الشيخ عبد الرحمن بن حسن ابن الإمام محمد عبد الوهاب رحمة الله عليهم جميعا، فجعل أصلا لأنها قرئت عليه وضبطت، يعني هو قرئت عليه وعلق عليها وضبطت عنده، فجعل أصلا عنده في هذا الكتاب وحقق بقية النسخ عليها، وكل متأخر حتى النسخة الثالثة قريب قبل ولادتي بعشر سنين تقريبا، يعني تقريبا عشر سنين أو 12 سنة، يعني حتى ظهرت المطبوعات قبلها بكثير. يعني المقصود وأنا لا أدري هل بحث ولم يجد غير هذه الثلاث نسخ، أو أنه اكتفى بالموجود في كلها، لنا نسخ سعودية في جامعة الرياض وشيء من ذلك، الله أعلم هذا ما ذكره هو. وأخرج الكتاب عليه قدم مقدمة فيها ملخص لقضايا الكتاب كاملة، يعني يمكن حوالي 40 صفحة وشيء، ذكر الشيخ الإسلام طبعا في هذا الكتاب، الشيخ الإسلام أراد أن يستوفي مسائل الإيمان كاملة، قرر في اعتقاد أهل السنة، بدأ بالإيمان وتعريفه واعتقاد السلف فيه، وأن قول وعمل وزيادة ويزيد وينقص وكذا، وعرج على مسألة الاستثناء في الإيمان وكذا، ثم بعد ذلك بدأ يتكلم عن الرد على الطوائف المخالفة لأهل السنة في الباب، الرد على الخوارج وعلى المعتزلة ثم الجهمية والأشاعرة ثم المرجئة، وأتى بمرجئة الفقهاء وأشياء. فالكتاب أصلا أراد به شيخ الإسلام رحمه الله أن يقعد هذه المسائل على طريقة أهل السنة وأن يرد على المخالفين لهم في هذا الباب، ولهذا الكتاب مليء بهذه المسائل رحمة الله عليه. ثم بعد ذلك ترجم موجز الشيخ الإسلام، ثم بعد ذلك تكلم عن النسخ الخطية وشيء من ذلك وفقه الله. الكتاب بعنوان الإيمان الكبير لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، متوفى عام 728 للهجرة، حققه وقام عليه وعلق عليه أخونا الحبيب فضيل الشيخ الشبراوي بن أبي المعاطي المصري، والكتاب من إصدارات دار العاصمة في هذا المجلد الضخم. وأنت كما ترى هذه الطباعة كما ترى علق على المواطن التي يحتاج إلى تعليق، كان دائما يحيل على كتاب الكتاب الإيمان الأوسط لأجل الحاجة بين المقارنة أو المرجع في ذلك، ويحيل أحيانا على بعض المصنفات الأخرى، ثم غير هذا غير أعمال التحقيق الأخرى المعروفة مثل العدل والتوثيق والتعليق والتخريج الأحاديث والحكم عليها، هذه دائما نقول نجمعها بكلمة أعمال التخريج التحقيق وفقه الله. كتاب من إصدارات دار العاصمة، هذا كتاب آخر له أيضا وهو من إصدارات دار العاصمة، وهو الكتاب قد سبق أن طبع قبل ذلك لكن كانت الطبعة التي قبله ناقصة، ما هي له لا واحد شخص آخر، وكانت ناقصا نقصا شديدا، ثم هو بعد ذلك حصل على أكثر الكتاب، وهو للعلامة المعلمي رحمه الله عبد الرحمن بن يحيى المعلمي المتوفى عام 1386 للهجرة رحمة الله عليه، كتب مصنفا رأى أن خلط الناس في موضوع العبادة وتوحيد الألوهية بالذات وما عدم معرفة بما يسمى عبادة وما لا يسمى ومتى يكون تأليها ومتى لا يكون تأليها، وأن هذا خلل أصلا في معرفة لا إله إلا الله وما المراد بها، جعلهم يدخلون في قضايا كثيرة من قضايا عبادة القبور ودعاء الأموات وسؤاله من دون الله، وهذه السبب هو الإخلال بهذا أصلا، فجرت كتابه هذه للقضية العظمى وهي قضية توحيد الألوهية، وسمى كتابه الاسم الحقيقي الكتاب العلمي الذي سماه به مؤلفه هذا رفع الاشتباه عن معنى العبادة والإله وتحقيق معنى التوحيد والشرك بالله. هو قال أخونا المحقق قال المعروف بكتاب العبادة، طبعا الأصل الكتاب للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن يحيى المعلمي رحمه الله المتوفى عام 1386 هجرة، وأما هذا الكتاب فقام على تحقيقه أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الشبراوي بن أبي المعاطي المصري وفقه الله، وأخرجه على نسخة خطية وحيدة هي المبيضة، وإن كان قد عثر بعد ذلك على المسودة أيضا لكن المبيضة هي الأصل عنده ولا إشكال في ذلك، لكن أحيانا ربما تستفيد من شيء من المسودة في فك عبارة في المبيضة أو شيء من ذلك. هذا الكتاب أخرجه قدم مقدمة فيها خلاصة لهذا الباب، خلاصة بس مختصرة لأن الذي قدم للكتاب الشيخ العلامة المحدث الشيخ عبد الله السعد، وقد أطالق أكثر من 50 صفحة قرر المسألة تقريرا آخر هو أشبه ما يكون بالتلخيص الذي في الكتاب على عادته، وفقه الله الشيخ عبد الله السعد في مقدماته الطويلة ولا في مشروع في جمع مقدماته في الكتب كلها حتى يستفاد منها مع تقسيمها ما كتبه في أبواب الاعتقاد في أبواب الفقه في أبواب الحديث بهذه الطريقة، وفقهم الله بلغ 5 مجلدات حتى الآن. المقصود ثم الأخونا الشبراوي الشيخ الشبراوي ابن أبي المعاطي قدم المقدمات اللي قلت لك في أشبه ما تكون بمختصر شديد للكتاب وما فيه من قضايا التوحيد الألوهية، ثم بعد ذلك ترجمة موجزة للعلامة المعلمي مختصرة من الكتب التي صنفت فيها، ثم بعد ذلك أخرج الكتاب على نسخة خطية فريدة وحيدة تكلم عنها وأخرج عنها، ومع ذلك ما زال فيها النقص، وجاءت بعد ذلك النسخة التي بعد هذه النسخة وهي التي خرجت ضمن مجموع العلامة مجموع مؤلفات أو آثار العلامة المعلمي التي طبع كثيرا في 23 مجلدا وخرج عن عطاءات العلم. الحقيقة هذه النسخة هي الأتم النسخ وأحسنها وأكثرها إفادة وعلما، يعني وهي جاءت بعد هاي ترى بمدة، ولا هذه خدمت الناس فترة ما يقرب لا أقل من 10 سنين تقريبا حتى خرجت تلك الطبعة، وفقكم الله الكتاب من إصدارات دار العاصمة. هذا سلمك الله مشروع عند أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الشبراوي ابن أبي المعاطي المصري الحسني، سماه مكتبة المبتدئ في طلب العلم، وهو كان عنده غاية أن يأتي إلى العلوم ويختار في كل علم متنا يراه أنفع لطالب العلم المبتدئ، ثم بعد ذلك هو يشرح هذه المتون شرحا يستفيد منه المطلب من طالب العلم. بدأ أولا بعلم الاعتقاد فاختار لهم كتاب أصول السنة للإمام أحمد بن حنبل رحمه الله متوفى عام 241، وهو كتاب مختصر جدا رسالة كان صنفها لأحد تلاميذه عبدوس الشيخ عبدوس، فصنف له هذه الرسالة المختصرة في هذه القضية. ثم بعد ذلك أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الشبراوي بن أبي المعاطي المصري شاء وشرح الكتاب اللي هو أصول السنة وسمى الشرح لطائف المنة بشرح أصول السنة لأخينا الحبيب الشرح فضيلة الشيخ الشبراوي بن أبي المعاطي المصري وفقه الله، وهو شرح لطيف جدا، قدم المقدمة فيها ترجمة مختصرة لإمام أحمد وترجمته معروفة مشهورة، ثم بعد ذلك بدأ يشرح الكتاب، وهذه طريقته في الشرح عشان نستطيع يعرف الأخوة الطريقة اللي في الشرح أنه يأتي إلى المقطع من كتاب أصول السنة. هذه العناوين يضعها مثلا، هذا المقطع سوف يشرح فيه ما ذكر الإمام أحمد عن كلام الله عز وجل عن القرآن، فيأتي هذا قال الإمام أحمد كما ترون أحمر مشكول، ثم يبدأ يشرح هو أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الشبراوي ابن أبي المعاطي شرحا يفصل فيه المراد، يستدل ويقرر فيه اعتقاد أهل السنة. ومن الجميل الحسن الذي فعله أنه لا يدخل في شبهات أهل البدع والرد عليه، لأنه هذا ليس مقاما للمبتدئ من طالب العلم. وهنا الإحالات والتوثيق وما يحتاج إلى بيان وإشكال وتخريج أحاديث وشيء من ذلك، الكتاب كله على هذا المنوال ومطبوع في مجلد اللطيف من إصدارات دار الريادة، إلا أني لاحظت أنه لم يذكر النسخة التي اعتمد عليها في الشرح، وهو أيضا ما حقق آسف في المتن آسف في الشرح، لكن المتن نفسه هو ما اشتغل على تحقيقه بحيث أنه جاء بنسخة خطية وشيء. فكان مثل هذا يراعى فيه النسخة المعتبرة في الشرح ما هي، حتى يذكر مزايا النسخة المعتمدة كونها مطبوعة حققت على كونها حقت على كذا أصول خطية والإشهادة به وشيء من ذلك. الكتاب في مجلد من إصدارات دار الريادة. ثم بعد ذلك هذا الثاني من ضمن هذه السلسلة، سلسلة مكتبة المبتدئ في طلب العلم، وهو يتعلق بالفقه، فاختار كتاب من كتب فقه الشافعية وهو الغاية والتقريب لأبي شجاع، كتاب مشهور سيار معروف كثرت شروحه ونظمه وأشياء من ذلك. وهذا الشرح سماه إتحاف الأريب بشرح الغاية والتقريب، الغاية والتقريب لأبي شجاع أحمد بن الحسين أو بن الحسن الأصبهاني الشافعي المتوفى عام 593 للهجرة رحمة الله عليه. أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الشبراوي بن أبي المعاطي المصري أيضا رعى أن هذا المبتدئ وشرحه شرحا اقتصر فيه على الراجح عند الشافعية، واستدل بأدلة الشافعية المشهورة في كتبهم حتى ولو كان ضعيفا، يأتي بالحديث محل الإشهاد ويذكر في الدحت أنه هذا فلان فلان وفيه ضعف، لكن هذا هو معولهم على في الاستدلال وقس على هذا، ولم يدخل فيه راجح وترجيح وخلافات وأقوال لا داخل المذهب ولا خارجه أيضا. وهذا هو قال هو راعاه قصدا، لأن المخاطب بهذا المبتدئ في طلب العلم، وهذا حسن الجميع يفعل ذلك حتى يركز طالب العلم على القول وهذا الدليل، هذا القول وهذا دليله، فيشرحه بين المعنى والمراد والصورة ويستدل عليه بهذه الطريقة ورحت الفكرة. وسمى الشرح قد إتحاف الأريب بشرح الغاية والتقريب. أبو شجاع قدم له قدم لأبي شجاع صاحب المتن ب ترجمة مختصرة، وذكر أنه عمر يقول قريب 160 سنة، يعني عمر بهذا، وأثني عليه ثنان عاطر وشيء من ذلك رحمه الله. وطريقته لاحظ ولدي أنه يأتي إلى الأقسام، هذا مثال كتاب الطارئ عرفه، هذا بداية الكتاب. فصل، قال أبو شجاع، شوف يبان الإخوة المتن ها هنا يسبقه بقول قال أبي شجاع، ثم بعد ذلك باللون الأحمر مشكول، ثم بعد ذلك يبدأ هو بالشرح مباشرة مباشرة بالشرح. الكتاب كله على هذا المنوال، قوله كذا يبدأ ويستدل ويشوف وأما كذا مقطع ويشرح لك، ثم هذه المقطع الثالث، وهذا وعى كله على هذا المنوال وفقه الله، طبعا مع التعليقات التي يحتاج إليها وشيء من ذلك. الكتاب مجلد لا بأس به من إصدارات دار الريادة وفقهم الله. وهذا أيضا الثالث ضمن السلسلة، ضمن سلسلة مكتبة المبتدئ في طلب العلم، وهو في شرح الآجرومية للعلامة محمد بن محمد ابن داود بن آجروم الصنهاجي المتوفى عام 723. والصنهاجي وآجروم معناها الفقير الصوفي الورع بلغة البربر. والشرح والكتاب والمتن الآجرومي مشهور، وهو أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الشبراء بن أبي المعاطي المصري شرحه بشرح سماه المنحة الربانية بشرح الآجرومية. وأيضا هو قام على نفس المنوال والطريقة، ترجم ابن آجروم ترجمة مختصرة، ثم هو نفس على نفس المنوال والطريقة، يأتي بقول ابن آجروم، هذا مثال قال ابن آجروم، شوفها يأتي بالمقطع اللي هو محل الشرح سيذكره بعد قليل، ثم يبدأ بالشرح بعد ذلك. هذا شرحه يفقره ويبين ويذكر مراده، يذكر الشروط لهذه القضية الإعرابية أو غيرها، ثم يذكر بعد ذلك الأمثلة عليها ومنت ماشي. وهنا الإفادات التي قد يحتاج إليها من باب زيارة العلم أو ضبط بعض الأشياء أو شيء بهذه الطريقة. أول كتاب أصلا كما قلت قصد الشيخ بشروحه هذه أن يجعلها سهلة التناول لطالب العلم المبتدئ، فيظهر بالمراد ومعرفة المراد من هذه المتون العلمية، ثم بعد ذلك انطلق إلى ما بعدها الكتاب من إصدارات دار الريادة في مجلد لطيف.
شيخ تذكرون دائما أن المبتدئ ينبغي أن يبدأ مع شيخ وليس من خلال الكتب،
ما في كلام.
هل هذه يعني لمن فقد الشيخ هذه يعني تكون مغنية له؟
الآن ما أكثر الشروح التي على المتون، صح ولا لا؟
نعم.
ومع ذلك لا يقال أحد أنه يستغنى بها عن الشيخ، لكن الشروح وفرة الشروح على المتن تسهل على طالب العلم فهمه، ولهذا سبحان الله وغايات الشارحين في فك عبارات أصحاب المتون مختلفة، فبعضهم له عناية بالتمثيل، بعضهم بالتدليل، بعضهم بالتصوير، بعضهم بذكر الشروط، وهكذا. طالب العلم دائما ينتفع من كثرة الشروط أنه يكون ملم بهذا المتن ومغاليقه وما يحتاج إليه من مراعاة الألفاظ، الاستدلال، الأوجه، الاعتبارات بهذه الطريقة، فيجمع عدد من الشروح، خاصة إذا عرفنا أن الشروح تأتي متسلسلة متعاقبة عبر السنين والقرون وانت ماشي والعقود، فيختلف من بلد إلى بلد، من عالم إلى عالم، من قرن إلى قرن، فتجد فيها متعة في التناول، في كل عالم يذكر في الشرح حاجة ما رآه من طلابي، وبهذه الطريقة رحمة الله عليهم وفقهم جميعا الأحياء. هذا أيضا له سلسلة أو اشتغال على مجموعة من المصنفات يرى أهميتها في بابها فيحققها. هذا كتاب مشهور معروف للإمام الكبير الحافظ أبي عبيد القاسم بن سلام بن عبد الله الهروي المتوفى عام 224 الهجرة رحمة الله عليه، وهو من الأئمة أصحاب الرواية المعروفين، وكان الإمام أحمد يرجع إليه كثيرا في تفسير الغريب، خاصة غريب الحديث وغيرها، وهو مرجع في بابه، وقد كان من الأئمة المتبوعين. صنف وهو كان على طريقة السلف في هذه الطريقة، على طريقة أهل السنة، صنف كتابا في الإيمان لأنه سئل عن الإيمان وأن يكتب لهم كتابا في مسائل الإيمان على طريقة أهل السنة، فصنف هذه الرسالة المختصرة التي عرفت واشتهرت باسم الإيمان ومعالمه وسننه واستكماله ودرجاته، لأنه طرق هذه القضايا في داخله، ما هو الإيمان وما هي معالمه وما هي سنن الإيمان وما هي استكمال الإيمان كمال الإيمان وما هو درجات هذا الإيمان اللي الزيادة والنقصان، وبهذه الطريقة يعني الإيمان طبعا تعرف يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان. للإمام الحافظ أبي عبيد القاسم السلم أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الشبراوي بن أبي المعاطي وفقه الله أراد أن يخرج الكتاب إخراجة جديدة، لأن الكتاب سبق أن خرج على يد العلامة المحدث الكبير الشيخ الألباني رحمة الله عليه، وهو من أوائل من أظهرها، وحقق الكتاب أخونا الحبيب الشبراوي على نفس النسخة الخطية المحفوظة في المكتبة الظاهرية التي أخرج عليها الشيخ الألباني كتابه الأول، وكتب هذا المقدمة التي فيها أيضا نبذة مختصرة عن قضية الإيمان وتقرير أهل السنة لهم وشيء من ذلك، ثم بيان ما فعل فيها، وذكر أنه أخرج على نسخة خطية وحيدة ترجم الأبي عبيد القاسم السلام كما ترى، لكن أنا هذه النسخة الخطية هذه إن شاء الله بين الأخوة. أنا لا أدري لماذا ما أتى بتفصيل معلومات النسخة الخطية واكتفى بأنها في الظاهرية وعرض أوراقها كذا، وأن التفصيل لماذا لم يؤت به الله أعلم لماذا تركه، ولا أدري أيضا لماذا لم يلتفت إلى عمل الشيخ الألباني من ناحية أنه الكتاب قد خرج وشيء من هذا فيبين ما فيه أو شيء من هذا، وما الحاجة إلى إعادة الإخراج، هل يعني نفود الكتاب من الأسواق أو عدم وجوده وشيء من ذلك. ملاحظة ثانية وهي مهمة يا ولدي، وهي أن أبو عبيدة قاسم السلام من أئمة الرواية وهو في زمن الرواية هو متقدم، فيروي الحديث بإسناد، قال أبو عبيدة أبو عبيد فهو يذكر، لكن شو قال أبو عبيد حدثنا إسماعيل، فيروي ما يريد روايته سواء من المرفوع أو الموقوف يرويه بإسناده، فكان من الضروري جدا في حالة التخريج أن يذكر أول إسناد المؤلف كيف حاله هو، ثم من روى من طريق المؤلف، ثم بعد ذلك يذكر من ذكر الحديث من غير طريق المؤلف، ترى هذه الطريقة لازم، لأن هذه كتب الرواية، هذه من كتب الرواية أصلا مما عول عليها ويخرج عليها الحديث، فيقول أخرج أبو عبيد في كتاب الإيمان، وهذا شيء معروف أصلا، فالعزم على من جاء بعد أبي عبيد وهو متقدم عليهم، فيقال الحديث رواه النسائي، رواه أبو داود، فضلا عن من بعدهم من جاء بعدهم، يعني يفوت فائدة عظيمة في أو ميزة عظيمة في الكتاب، وهي أنه من كتب الرواية في هذا الباب وفقه الله. وطبعا هو كان ولا أدري أيضا لماذا أعرض تماما عن اختيارات الشيخ الألباني في تصحيحه وتضعيفه، فضلا عن أنه هو لم يشتغل أيضا بالتخريج والتصحيح والتضعيف، إنما التخريج فقط ذكر التخريج ما خرجه، هذا أعمال إن شاء الله يبالي الإخوة، هذا تخريج للحديث مختصرا لأجل الحاجة إلى قراءة مختصرة، مع أن الكتب من الكتب الأصيلة في بابها رحمة الله عليهم جميعا هؤلاء الأئمة، الكتاب من إصدارات دار الريادة في جزء لطيف.
زادنك شيخنا في داخله.
نعم.
معنا الأستاذ الشبراوي بن ابن عاط المصري الباحث الشرعي والمحقق، حياك الله أستاذ الشبراوي.
حياكم الله وبياكم حفظكم الله،
نرحب بكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله شكرا شيخ عبد الله البطاط، حياكم الله دكتور.
يا هلا وسهلا، يا هلا وسهلا،
نرحب بكم في هذه الليلة أستاذ شبراوي.
حياكم الله شيخ عبد الوهاب.
الله يحفظكم ويرعاكم. نود أن تحدثونا عن كيفية انتقائكم للمؤلفات التي تكتبون فيها، وكيفية انتقائكم للكتب التي تحققونها، وكم إصدار لكم حتى الآن؟
بارك الله فيك. بالنسبة لمكتبة المبتدئ في طلب العلم الشرعي اللي ابتدأنا بشرح أصول السنة للإمام أحمد، النسخة الخطية كما قال فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله البطاطي، النسخة اللي اعتمدت عليها النسخة الألمانية والظاهرية أيضا من شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، وعند النسخة الألمانية هي الوحيدة اللي كاملة، فهو ساق فيها اعتقاد الإمام أحمد الإمام اللالكائي، شرح أصول السنة، الرسالة اللي كتبها لعبدوس بن مالك العطار، فهذا هو الذي قام عليه الشرح. وأيضا الغاية والتقريب، شرح الغاية والتقريب اعتمدت أيضا على نسخة دار المنهاج الشرح كفاية الأخيار بشرح غاية الاختصار، وهي اعتمدوا على نسخ خطية كثيرة جدا.
نعم
وهي من أضبط النسخ.
جميل.
والآج الرومية أيضا اعتمدت على النسخة اللي شرحها الشيخ محمد محي الدين عبد الحميد. وأبشركم إن شاء الله باقي المكتبة في يعني 3 كتب تحت الطابع، تحفة الثقات بشرح الورقات، وتصحيح النظر بشرح نخبة الفكر،
ما شاء الله،
والمنهاج السوي بشرح سيرة النبي، حتى تكمل المكتبة إن شاء الله تعالى.
مساك الله بالخير يا شيخ شبراوي.
مساك الله بالرضا والعافية يا شيخنا وحبيبنا.
نحن الليلة سعداء بمداخلتك ونتشرف بذلك، وأنت أتحفتنا وأسعدتنا بزيارتك من قبل، ونرجو منك التكرار إن شاء الله لهذه الزيارة.
أشر على الرأس والعينين.
الله يسلمك.
والله يا شيخ.
أنا شيخ قصدي أنك تذكر مثل هذه المعلومات داخل الكتاب حتى يعرف يتبين الطالب العلم اللي سيقرأ مثل هذا أن النسخة المعتمدة هي النسخة الفلانية والنسخة الفلانية، فيعرف أين المصدر الذي عليه عول هذا الأصل، يعني هذا الكتاب المشروح، وهذا ضروري ترى بيانه في المقدمة، وتحد ما يخفى عليك أنت أستاذ في هذا. الله يجزاك خير.
الله خير إن شاء الله. في الطلعة القادمة نشير النسخ اللي اعتمدنا عليها، لكن أحببنا يعني نطمئن المشاهدين أحسن. أن احنا اعتمدنا على النسخ الخطية ما اشتغلنا.
أنت بشرت الآن أنه مشروع شروح مكتبة المبتدئ في طلب العلم ماشي إن شاء الله معك.
نعم إن شاء الله، حتى البلاغة سنشرح أقصى الأماني
ما شاء الله
لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري.
نعم.
وأيضا الصرف شرعنا في العرف الشذي بشرح مختصر بشرح تفسير تصريف العزي.
طيب
كده تبقى المكتبة انتهت، يكون طالب العلم عنده من كل فنون الشرع، لا يعني لا يخفى عن شيء.
جميل. هل هذه انتقاك لهذه المتون خاصة، هل أنك درستها في دورات علمية أو على طلبة، ولا يعني طريقة انتقاك لها؟
درست أكثرها في عندنا في مصر في مجمع الفرقان على بعض التلاميذ في المكتبة عندنا.
ما شاء الله ما شاء الله. طيب يا شيخ انت ما ذكرت كم اصدار لك حتى الان؟
الان يعني صدر قرابة 12 وتحت الطبع قرابة 5.
ما شاء الله ما شاء الله، اللهم بارك اللهم
أيضاً
بارك.
ايضا هناك تحت الطبع الالمام بشرح فتح السلام نظم عمدة الاحكام لعبد الله ابن محمد الامير الصنعاني، محمد بن اسماعيل الامير الصنعاني،
ما شاء الله.
نظم العمدة شعرا، نظمه شعرا
سبحان
وشرحه كاملا، وهو بخط يد الشيخ محمد بن سعد بن حمد بن عتيق، جده تلميذ الإمام محمد بن عبد الوهاب.
نعم.
وكاتب المتن من شيوخ الشيخ ابن باز رحمه الله.
ما شاء الله ما شاء الله.
وأيضا تفسير ألفية العراقي، شرح ألفية العراقي في التفسير.
جميل.
أيضا لم يطبع أيضا إلى الآن، وليس له شرح نهائيا، الحمد لله انتهيت منه وهو جميل. الآن تحت الطب. طبعا معروف أن الإمام العراقي نظم منهاج الوصول للبيضاوي في الأصول، ونظم صحيح. السيرة، ونظم الفئة المشهورة معرفة علوم الحديث لابن الصلاح، حتى من النوادر أنه نظم الكتاب وهو في السفر للحج صحيح. هو يقول في ختام الكتاب: نظمتها في سفري لمكة بدءا وعودا مع شغل الفكرة، وكملت عند السويس عائدة من سفري لفضل ربي حامدا. فنظامه هو ركب على الراحلة رايح للحج ما شاء الله.
ما شاء الله. جزاك الله خير. جزاك الله.
نشكرك استاذ شبراوي.
والسيرة كانت النسخة الخطية نظامها هو في الروضة الشريفة، في روضة النبي عليه الصلاة والسلام في المسجد النبوي.
نعم.
وموجود النسخة بخط يده.
صحيح. ما شاء الله تبارك الله.
جاب القلم والورق ونظم، كان يعني ألان الله له النظم كما ألان لداود الحديد.
ما شاء الله.
جزاكم الله خير استاذ شبراوي على هذه المداخلة الكريمة.
الله يحفظك بارك
أكرمك الله أكرمك.
نشكرك على المداخلة. كان معنا الأستاذ الشبراوي بن أبي المعاطي المصري باحث الشرعي. نستأذنك شيخنا في فاصل.
نعم.
فاصل أعزائي المشاهدين ونعود إليكم بإذن الله.
نتوق إلى العلم من نبعه.
مهارة الحفظ والفهم والاستيعاب، الثقة والشعور بالذات، تحسين خلايا المخ، إمكانيات وملكات يكتسبها طفلك إذا كان طفلا قارئا ومحبا للكتاب. فلتحرص على ذلك من خلال توفير كتب ومجلات وقصص شيقة ومصورة مناسبة لسنه في غرفته أو متناول يده، مشاركته في قراءة بعض كتبه وقصصه المحببة، اصطحابه إلى المكتبات وتشجيعه على اختيار بعض القصص بنفسه، استثمار بعض تساؤلاته بالإجابة عن أجزاء منها وإرشاده إلى كتب تجيب عن باقيها، استخدام أسلوب الحكي بأن نحكي له قصصا ممتعة ونرشده إلى كتب تحوي قصصا أجمل، التحفيز المادي والمعنوي لكل تقدم يحرزه في القراءة، ربط أنشطته المحببة إلى نفسه بالقراءة، وبذلك يمتلك طفلك مفتاح العلم والمعرفة، وعسى أن يكون من الذين قال الله فيهم:
يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي.
حيا هلا بكم متابعين الكرام، نجد الترحيب بكم شيخنا.
أهلا وسهلا، حياك الله يا ولدي أبو.
نواصل شيخنا عرض الكتب.
نعم، هذا سلمك الله كتاب التبيان، العنوان هو التبيان في آداب حملة القرآن للإمام أبي زكريا يحيى بن شرف النووي المشهور العالم المعروف، متوفى عام 676 هجري رحمة الله عليه. وهو كتاب سيار له طبعات كثيرة جدا. أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الشبراوي بن أبي المعاطي المصري وفقه الله أخرج هذا الكتاب لأنه يقول وقف على نسخ خطية كثيرة وانتقى منها ثلاثة، وجد أنها جودها خاصة الأولى قريبة العهد المصنف، ما بينه وبين بين وفاته إلا 30 سنة تقريبا، ونسختين أخريين. أصل الإمام النووي لما رأى أهل بلده أقبلوا على تعلم القرآن وتعليمه صنف لهم هذا الكتاب، فجمع لهم فيه بين الآداب والأحكام، وقسم المسائل على إلى 10 أبواب وهي جملة ما في الكتاب. والكتاب فيه مسائل وفيه آداب أيضا. طبعا في آخر الكتاب كان الباب العاشر عبارة عن شرح غريب ما في كتابي هذا، ولهذا أخونا الحبيب الشبراوي بن أبي المعاطي قال فأخذ ينثر كلام النووي في شرح الألفاظ الغريبة، قال ما هتدخل، أنا أخذ كلام النووي لأنه أدرى بكتابه، فصار يأخذ من الباب العاشر كل كلمة في موضعها ويكتب شرحه تحتها، يعني بيان الغريب بيان المشكل فيها، إلا أنها مع نوع من الاختصار.
في الحاشة يذكرها ليس
في الحاشة. طبعا في الحاشة شوف هذه طريقة وهذه طريقته، هذا طريقته لما يأتي إلى شرح اللفظة، هذا اللفظة التي فيها يعني محلة يسمونه الشرح وشيء ضحها هكذا. شوف اللحظة هذه هذا مختصر ما جاء في الباب العاشر من كلام النووي، لأنه في الباب الآخر فيها تطويل يعني أكثر من ذلك، بعضها فيها شرح فيها استشهاد وشيء من ذلك. الكتاب مطبوع في مجلد اللطيف للإصدارات دار الريادة، هذا على الفكرة دار الريادة هو للشيخ الشبراوي يعني جزاه الله خير. هذا كتاب آخر في النحو بعنوان قواعد الإعراب ونزهة الطلاب للإمام ابن هشام المشعار المعروف المصري أيضا المتوفى عام 760 للهجرة رحمه الله. أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الشبراوي بن أبي المعاطي المصري هو حقق الكتاب وأخرجه على نسخة خطية فريدة. الكتاب في الأصل اختصار من كتاب أعلى منه وأكبر منه، والكتاب الأعلى منه اللي هو كتاب الإعراب عن قواعد الإعراب، وهو جاء واختصر الكتاب في قواعد الإعراب ونزهة الطلاب، يعني هذا عندنا هذا المختصر في على ثلاثة أبواب جعله، والذي أكبر منه على أربعة أبواب، ثم هو بنى على هذا الذي في الوسط كتابه الضخم الكبير اللي مغني اللبيب عن كتب الأعاريب، وأصل فكرة ابن هشام أن تبني في هذا الكتاب على ذكر إعراب الجمل وأشباه الجمل، فجاء كيف تعرب الجمل الاسمية والجمل الفعلية وأشباه الجمل بهذه الطريقة. فكرته فكرة كيف تعرب مثل هذه الألفاظ، لا على طريقة أكثر كتب النحو إعراب اللفظة بكل لفظة في موقعها في الجملة، كانت الفكرة بهذه الطريقة. سماه قواعد الإعراب ونسي الطلاب لابن هشام، وأيضا أخرج الكتاب أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الشبراوي بن أبي المعاطي على نسخة خطية فريدة في هذا الكتاب، ولا أدري ما ميزة هذه النسخة الخطية لأنه لم يذكرها، إنما أحدهم من الأفاضل أعطاه نسخة مصورة ثم بعد ذلك أخرج الكتاب عليها، وهي هذه سورة من المخطوط، ولا أدري لماذا أيضا اقتصر عليها، لم يذكر فيها شيء من المزايا يوجب الاقتصار عليها، والكتاب له أكثر من هذه النسخة طبعا، لكن ليته لا يتخطى مثل هذه المعلومات لأهميتها. وهذا هو الكتاب، وفيه تأفل هذا طبعا أخونا أعرب كل ما ذكره من الشواهد هنا ابن هشام أعربها في الهامش كاملة كما ترى، ولو جردت من الحواشي المطولة هذا لصلحت يمكن تطلع لولدي في ورقتين، ها ورقتين اللي هو قواعد الإعراب، أصلا أرادها مختصرة، وهو من أخسر ما ألفه في هذا الباب ابن هشام رحمة الله عليه، الكتاب من إصدارات دار الريادة. هذا كتاب آخر وهو عبارة عن اختصار، يسمى بعنوان مختصر تفسير السجستاني. الإمام السجستاني محمد بن عزيز السجستاني ألف كتابا في غريب القرآن، وهو كتاب نفيس غاية، سماه أو نزهة القلوب وفرحة المكروب في تفسير كلام علام الغيوب لأبي بكر محمد بن عزيز السجستاني المتوفى عام 330 للهجرة رحمة الله عليه. هو كتاب سيار معروف أثنى عليه الأئمة، وكتاب مطبوع ولله الحمد أكثر من طبعة. أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الشبراوي بن أبي المعاطي المصري وفقه الله قام أتى إلى هذا الكتاب وفعل فيه أمرين، هو إيش قال هنا؟ اختصره ورتبه. أما اختصره فنعم، فقد اختصر ألفاظه واستبعد ما لا يحتاج إليه من مثل ذكر الشواهد وشيء من ذلك، وما لا يستبعد أبقى على فقط بيان معنى الكلمة من القرآن. الأمر الثاني، السجستاني أصلا رتب كتابه على حروف المعجم، هو قال لا، أعاد ترتيبه على حسب ترتيب السور، فتجد ما يتعلق باللفظة التي في الفاتحة في سورة الفاتحة والبقرة وأنت ماشي، وضحت؟ أعطى ترقيما لكل كلمة وبيان غريبة عنده، ثم بعد ذلك هو زاد ألفاظا وشرحها وأدخلها في صلب المختصر أيضا. فالمفروض كان يكتب اختصره ورتبه وزاد عليه، لأنه هذا من زياداته، وقال ميزت الزيادة بنجمة وشيء من ذلك، هو فعل هذا أيضا، لكن لم يذكر مصدر الزيادات هذه من أين ولماذا زاد، ليش زاد؟ هل لأنه يحتاج إلى هذا؟ فهل هو فقط ما هذه الكلمات التي زاد وهي يسيرة على العموم، لكن هل هي فقط ما يحتاج لزيارة، ولا هناك أيضا كلمات أخرى ما زاد؟ يعني كان لابد من البيان مثل هذه الفعل. الكتاب من إصدارات دار الريادة، وفقكم الله نشر التوزيع. شو يا ولدي، هذه طريقتهم، يأتي سورة مثلا يونس، يأتي هذا يعني هذا الترقيمة، هذا مثلا اللفظة الأولى، يذكر لك اللفظة الأولى، اللفظة الثانية، الثالثة، وأنت ماشي حتى إذا أتى مثل هذه العلامة السوداء اللي مثل النجمة، هذا من زياداته، لكن هي يعني من زياداته ويتكلم عنها. إلا وأنا لاحظت أنه ربما هذا أنا شفت هذا أعطاها ترقيمة، لكن بعض المرضى ما يعطيها ترقيم. شوف هذا مثال، هذا مع أن الزيادات لكن أعطاها هي معتبرة في الترقيم، وبعض الزيادات غير معتبرة في الترقيم، ولا أدري ما الفرق لأنه لم يذكر ذلك في المقدمة. وفق والله الكتاب لطيف جميل من إصدارات دار الريادة. هذا ابني، هذا كتاب يصلح أن يكون في البيوت وفي المساجد ويقرأ على جماعة المسجد، لأن صاحبه وهو أخونا الحبيب فضيلة الشيخ وموجود اسمه في الداخل، وما أدري لماذا لم يكتب في الظاهر، وهو مفروض يكتب في الظاهر لأنه هو صاحب الكتاب، أخونا عبد الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن إبراهيم الحميزي وفقه الله، وصاحب هذا المنتقى جاء إلى فتاوى اللجنة الدائمة، وأضاف إليها شيء من فتاوى الشيخ السعدي وابن حميد وابن باز يعني، لكن الغالب العام من فتاوى اللجنة الدائمة، وانتقى ما يكثر السؤال عليه وما يحتاجه الناس في حياتهم، انتقى حتى يكون مما يقتنى في البيوت وهو المساجد ويصلح أن يقرأه أئمة المساجد على جماعة المسجد. ثم هو رتبها بعد ذلك على الأبواب، بدأ بأبواب العقيدة ثم التفسير ثم يمشي بعدك على الأبواب، باب الطهارة، الصلاة، وانت ماشي، وضحت الآن؟ فسماه المنتقى من فتاوى الأئمة الأعلام لأخينا الحبيب فضيل الشيخ عبد الرحمن الحميدي كما ذكرنا قبل قليل. والفكرة لطيفة، مجلد لطيف وفقه الله، بس ليته وكما قلت لك يعني ليتهم كتبوا اسمه في الخارج. الكتاب من إصدارات دار طيبة الخضراء بمكة المكرمة، وهذا طريقته. شوف لاحظ معي أنه يذكر السؤال هذا سين السؤال محبر كما ترى، وهذا الجواب كما هو ينقله كما هو بلا تدخل فيه، ثم يعزو لك. شو هذا العزو؟ من أي فتاوى أخذها؟ مقر رقم الفتوى وهكذا، والكتاب كله شوف فتاوى الصلاة ويبدأ يتكلمها فتوى الصلاة، هل الصلاة كذا؟ هذا السؤال الأول، ثم السؤال الثاني، ثم السؤال الثالث، وقس على هذا الكتاب مطروح مجلد من صدارات دار طيبة الخضراء. هذا ولدي مشروع جليل نفيس عظيم، أخونا الحبيب الفقيه الحنبلي المحقق الشيخ أحمد ابن عبد العزيز الجماز وفقه الله، وهو عالم فقيه الحنبلي مشتغل بأثار الحنابلة وأخرج عددا منها مشهور معروف، سبق عرفنا ببعض نتاجه العلمي في هذا البرنامج اللي احنا مسي عليه بالخير الشيخ أحمد الله يعطيه العافية. يقول هو جمع نسخا كثيرة من الروض المربع وظهرت له نتيجة، هذه النتيجة بعد أن حصل قرابة 40 نسخة، النتيجة اهتمام علماء نجد بالروض المربع تدريسا ودراسة وإقراءا وتحقيقا وتعليقا وتهميشا عليه وأشياء واستدراكا حواشي كثيرة جدا. يقول هو لما جرد 40 نسخة وجد أن انتخب منها 18 نسخة خطية منها، رأى أنها هي أنفس شيء الآن، ثم بدأ يجرد هذه التعليقات من هذه النسخ الخطية وأخذها ونسق بينها وجعل لها علامات ترقيم ورموزا، ثم أخرجها في هذا الكتاب أو في هذا المشروع قل، لأنه ابتداء فكرة أراد أن لا يحرم الناس من الاستفادة من هذه التعليقات، وأيضا ليرى الواقفون على الحركة العلمية في نجد الآثار الحسنة الموفقة للدعوة الإصلاحية التي قام بها الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله وتلاميذه وأبنائه من بعده، وبما صار يعرف بعلماء الدعوة وأئمة الدعوة، وأن لهم آثار حسنة، وأنهم لا كما يتصور كثير منهم أنهم اهتموا بالعقيدة وتركوا الفقه، بل كانوا فقهاء وأعلام كثيرا. أصلا جده رحمة الله عليه الشيخ محمد جده كان مفتي نجد وعالمه أصلا المقصود، وكان فقيها المقصود، فجرع أخرجها وهذا قال يبين لك أنهم سائرون على أصول مذهب أحمد رحمة الله ورحمة الله عليه رحمة الله عليهم جميعا، وأيضا من أحيوا مسألة الفقه الاستدلال بالأدلة ومتابعة الأدلة وشيء من ذلك. أخونا الحبيب فضيلة الشيخ أحمد بن عبد العزيز بن عبد المحسن الجماز وفقه الله انتخب 18 نسخة لهذا المشروع وسمى الكل حواشي علماء نجد على الروض المربع شرح زاد المستقنع، شوف مجردة من 18 نسخة خطية وفقه الله. طبعا الكتاب طلع في 9 مجلدات ضخمة من إصدارات إثراء المتون بالاشتراك مع دار أطلس الخضراء، والكتاب ميزته أنه قدم مقيمة في المقدمة فيها حال الحركة الفقهية في نجد منذ ظهور الدعوة، دعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب. بعد ذلك طبعا نبهني هذا عشان أشرح لك يا الورقة هذه ولا أبين لك إيش المراد منها. ثم بعد ذلك قدم بأهمية جرد أهمية هذه التعليقات وأنها ليست فقط كما يعتقد بيان غريب شرح مصطلح، لا بل فيها من الاستدلال والتعليل بل وحتى الترجيح وأحيانا التعقبات والاستدراكات على البهوتي طبعا رحمة الله عليه، بوت طبعا توفي عام 1050 لهجرة رحمة الله عليهم جميعا، أو
1051
أو 1051 مع أنه ذكرت 1050. المقصود هذا اللي بقول لكم إياها، وهو أنه تكلم على كل نسخة من النسخ، لا هذا هو لما النسخ 18 المنتقى تكلم عن كل نسخة أراد الكلام عنها كما ترون. فبدأ يقول النسخة الأولى هي نسخة تلامذة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن أبا بطين، يذكر شوها بعد يذكر ترجمة للعلامة أبا بطين، كل واحد من أصحاب الحواشي سينتقي كلامهم هي أنه يذكر له ترجمة جيدة لا بأس بها في محلها، ثم يذكر هذه النسخة ما ميزة هذه النسخة وفوائدها، من كتبها من بهذه الطريقة. شوف النسخة الثانية ويأتي ويعلق عليها، شوف النسخة الثانية آية الثانية والثالثة الرابعة وانت ماشي حتى أتى هذه نماذج بالنسخة الخطية كما ترون، هذه نماذج منها أحد الوقوف عليها مجموعة من النماذج، هو كان عنده 40 نسخة، شوف التعليقات والهامش ما شاء الله ما أكثرها، وهذا ماذا عمل في هذه الهوامش طبعا هو في هذه الحواشي. طبعا هو ذكر أنه طريقته في ذكر الكلام إذا تكرر حواشي إذا تكررت شيء من ذلك كيف ينتقي، جعل النسخة الأصل تعليقات العلامة أبو بطين، في النسخة الثانية التي بعدها يأتي بما زادته عن تعليقات أبو بطين، ثم الثالثة زيادة عما ما زادته عن النسخة الأولى والثانية وأنت ماشي. طبعا لو تكرر الكلام إذا تكرر الكلام فإنه إن كان فيه إضافة علمية من اختيارات وشيء فإنه يذكر اختيارات كل عالم لأن هذا مهم، فيأتي مثلا تصحيح حديث ترجيح رواية أو شيء فيرجحها فلان وفلان وفلان يذكرها الآن هذا ليس تكرارا بقدر ما هو بيان من موقف العلماء الحنابل علماء الدعوة من بعض اختياراتهم وقيس على هذا. ويأتي بعد ذلك ببعض الأعمال العلمية، وهذا طبعا تفصيلا ماذا صنع وكيف تجاوز التكرار، كيف فعل كذا، طبعا هذا تخريج الحديث وشيء من هذا الكتاب. أيوة هذا الأصل عندنا الروض المربع كما ترى، هذا طبعا الزاد وهذا الروض، ثم بعد ذلك كانت التعليقات، كل تعليق يختمه بعلامة حرف منتقى جعله رمزا لكل نسخة ولكل عالم، وكل هؤلاء حتى لا يحتاج إلى الرجوع لكل مرة وماذا مراد بهذا الرمز، جعلوا لك في الإخراج مثل هذه سموه حواشي، رموز نسخ الحواشي. لاحظ معي وهي فكرة جيدة، كلما ذهبت إلى صفحة بعدها تحطها هنا، تبقى من هو صح، من هو لام، من هو حاء، من هو نون، من هو فاء، من هو هذه عندك، ما ترجع لأول ثاني.
فكرة جميلة جدا شيخ.
إيه جميلة بس لا تمطولوها لو طويلة بدل هذه الصغيرة تحتاج إلى مجهر يعني، ولا فكرتها جدا جميلة. وهذه ليست واحدة، كل مجلد لها قطعة من مثل هذه توجد في أولها وتحط توضع في أولها حتى يستفاد منها وفقهم الله. والفكرة جميلة، قلنا الكتاب من إصدارات إثراء المتون بالاشتراك مع دارات الخضراء في 9 مجلدات وفقهم الله.
جزاكم الله خير شيخنا على هذا العرض الماتع، وشكر موصول لكم أعزائي المشاهدين، نلقاكم في حلقة قادمة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.